سيدتي سادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم أطيب تحية ويقدم لحضراتكم عرضا لأخبار عالمية. أعرب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن اعتقادهما بحصول تقدم في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد طالبان وإرهابي شبكة القاعدة في أفغانستان. ففي مؤتمر صحفي مشترك عقده في البيت الأبيض، تنبأ الزعيمان بتحقيق انتصار كامل للتحالف الدولي في أفغانستان وفي الحرب ضد الإرهاب. وجاءت تصريحاتهما في وقت بدأت الحملة العسكرية في هذا البلد شهرها الثاني. بوش قال إنه يعتقد بأن سلطة الطالبان ودفاعاتها وشعبيتها تقوضت بسبب غارات الطائرات الحربية الأمريكية وضغط التحالف الأفغاني الشمالي المعارض. أما بلير فرأى أنه واثق من التقدم الذي حققته العمليات العسكرية على صعيد تدمير شبكة القاعدة التابعة للمتطرف الإسلامي أسامة بن لادن وإضعاف القدرة العسكرية للطالبان. وأضاف بلير أن هناك حاجة لعمليات عسكرية بعد الضربات الجوية لإلحاق الهزيمة الكاملة بالطالبان، إلا أنه لم يخض في تفصيلاتها. في غضون ذلك ادعت قوات المعارضة الأفغانية أنها حققت مكاسب ميدانية جديدة في جهودها الرامية إلى الإمساك بمدينة مزار الشريف الشمالية الاستراتيجية، فيما الطيران الحربي الأمريكي يشن غارات متواصلة على مواقع طالبان في الشمال بهدف دعم عمليات المعارضة. إلا أن ميليشيا طالبان نفت ادعاءات المعارضة في شأن قرب استيلائها على مزار الشريف، فقد أفادت وكالة الأنباء الإسلامية الأفغانية نقلا عن ناطق باسم طالبان بأن ميليشيا حركته صدت 3 هجمات لقوات المعارضة شنتها عند جنوب غربي المدينة. واعترف الناطق باسم طالبان أن قوات المعارضة تسيطر على منطقة زاري غرب مزار الشريف، لكنه رفض ادعاءاتها في شأن استيلائها على منطقتي كيشند وشولجيرا في الشمال. في باريس دعا اليوم الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف إلى وقف الهجمات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان بأقرب وقت ممكن. وأضاف مشرف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفرنسية أن استمرار حملة القصف خلال شهر رمضان المقدس عند المسلمين سيكون له تأثير سلبي في عموم العالم الإسلامي، خاصة وأن العديد من البلدان الإسلامية يشعر أن الحرب تشن ضد الشعب الأفغاني البريء. وأكد مشرف أن حكومته قررت إغلاق قنصلية طالبان في كاراتشي، لكن بلاده ستستمر في علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان دون أن يؤثر ذلك على تأييدها للهجمات الأمريكية على شبكات الإرهابيين في أفغانستان. مشرف اجتمع أمس مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، ومن المقرر أن يزور بريطانيا لإجراء محادثات مع رئيس وزرائها توني بلير قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلن منتدى الاقتصاد العالمي أنه سيعقد اجتماعه الدوري السنوي المقبل في مدينة نيويورك، فقد صرح مؤسس المنتدى كلاوس شواب أنه تقرر نقل الاجتماع المقبل إلى نيويورك للإعراب عن التضامن معها ولمنحها الثقة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شنت عليها يوم 11 أيلول والتي أدت إلى انهيار برجي مركز التجارة العالمي في المدينة. قتل اليوم فلسطيني واحد وجرح ضابطا شرطة إسرائيليان عندما كانت قوى الأمن الإسرائيلي تبحث عن انتحاري في الضفة الغربية. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الرجل أشعل مواد سريعة الانفجار حينما تحركت قوات الأمن إلى داخل مخبئه في قرية باقة الشرقية شمال الضفة الغربية، ولم تعرف بعد هوية الفلسطيني الانتحاري. وفي وقت سابق اليوم وضعت قوات الأمن الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى بعد ورود معلومات مفادها أن فلسطينيا يحمل متفجرات يستعد لتنفيذ عملية انتحارية في شمال إسرائيل. يشار إلى أن كل من حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين المتشددتين نفذتا في الآونة الأخيرة عددا من العمليات الانتحارية ضد إسرائيل التي تتهم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالتقاعس في منع هذه الهجمات. ولا تزال القوات الإسرائيلية في بلدتين من 6 بلدات في الضفة الغربية احتلتها في أعقاب اغتيال متشددين فلسطينيين الشهر الماضي وزير السياحة الإسرائيلي. في ظل تزايد المخاوف العالمية من التهديد الذي يمكن أن يفرضه الإرهاب، افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم جلسة خاصة مكرسة لتعزيز حوار بين الحضارات. وتأتي الجلسة التي تستمر يومين عشية الدورة السنوية لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنتظر افتتاحها يوم السبت. وتتضمن الجلسة كلمة للرئيس الإيراني محمد خاتمي الذي يعد أول من دعا المنظمة الدولية إلى إقامة حوار الحضارات. صرحت اليوم المفوضة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ماري روبنسون بأنها ستضغط على المسؤولين الصينيين من أجل عدم استخدام الحرب الدولية على الإرهاب في القضاء على الأقليات العرقية وخاصة في إقليم زينجيانغ. وقالت روبنسون إن من المهم مكافحة الإرهاب على ألا تستخدم في قمع حرية التعبير. وأضافت أنها تود أن تطرح مع الصينيين بشكل خاص مسألة مسلمي اليوغهور في إقليم زينجيانغ الغربي. معروف أن جماعات من مسلمي اليوغهور تطالب بحكم ذاتي أوسع، وقد لجأت إلى العنف لتحقيق هذا الهدف، ما دفع بيجينغ إلى اعتبارها جماعات انفصالية. في آخر تقرير لها اتهمت منظمة العفو الدولية، وهي جماعة تعنى بحقوق الإنسان، اتهمت الحكومة التركية بالفشل في وقف السلطات المعنية من ممارسة التعذيب الدوري للمواطنين الأتراك. وقالت العفو الدولية ان السلطات التركية استمرت في تعذيب المواطنين المحتجزين رغم تأكيدات الحكومة بان اجراءات قد اتخذت لتقليص هذه الممارسة. من إذاعة العراق الحر في براغ، وفيتكم بعرض لأخبار عالمية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. صحيفة أمريكية أخرى تحدثت عن العلاقة المحتملة بين انتشار بكتيريات الإنثراكس والعراق، وفي هذا الصدد قالت الصحيفة أن عدم وجود أدلة ثابتة قد يحول دون توجيه ضربة عسكرية إلى العراق لمنعه من إنتاج أسلحة بيولوجية. ولا صادق تعرض للمقال المنشور في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية.
في عددها الصادر أمس كرست صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقالا لهجمات الإنتراكس الإرهابية وعلاقتها بالعراق، وقالت إن الولايات المتحدة إن لم تتمكن من معرفة مصدر الإنتراكس فلن تكون قادرة على الرد على المهاجمين. ثم راحت الصحيفة تسرد ما للعراق من تاريخ في مجال إنتاج الأسلحة البيولوجية، وقالت إن ريتشارد سبيرتزل وهو أحد كبار المفتشين زار بغداد في عام 1994 ولاحظ أمرا غير طبيعي في منشأة الحكم التي كان من المفترض بها إنتاج مبيدات زراعية، إذ كان العاملون في المنشأة يحولون البكتيريا إلى حالة شبه غازية ودقيقة جدا بحيث أنها لا تلتصق بالنباتات. ولذا أمر سبيرتزل بجمع عينات من تلك المادة وتحليلها. وأضافت الصحيفة أنه مع محاولة الولايات المتحدة معرفة مصدر الأنتراكس، يقول العديد إنه يجب الشك بالعراق والعودة إلى عينات سبيرتزل لمعرفة الطريقة المستخدمة في صنعها ومقارنتها بالأنتراكس الحالي. بينما يقول عدد من المختصين بالأسلحة إن صعوبة المتابعة إنما تكشف عن ضعف الدفاعات الوطنية الأمريكية، وهي قضية أخطر من تورط العراق في هجمات الأنتراكس. ونقلت الصحيفة عن ديفيد كاي وهو مفتش كبير سابق عن برامج الأسلحة النووية العراقية قوله إن عدم معرفة الجاني يضمن عدم العقاب، وإن الولايات المتحدة إذا لم تتمكن من القول لأعدائها بأنها سترد فلن تملك ما يكفي من قوة لردعهم. كما يقول كاي وآخرون إن على المسؤولين الفيدراليين جمع ما يكفي من المعلومات عن برامج الأسلحة البيولوجية في العالم كي يتمكنوا من تحديد الجاني والرد عليه. وقالت الصحيفة أيضا إن الولايات المتحدة كانت قد تخلت عن جهودها لإنتاج أسلحة بيولوجية في عام 1969 بينما يشتبه في أن لدى 13 دولة في الأقل برامج فاعلة، ومنها دول معادية للولايات المتحدة مثل إيران وليبيا وكوريا الشمالية. ثم نقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي قوله يوم السبت: لا نعرف من يرسل الأنتراكس، وهل هم الإرهابيون أنفسهم الذين قاموا بهجمات 11 من أيلول أم إرهابيون دوليون أو محليون آخرون. إلا أن العراق، وكما ورد في الصحيفة، اجتذب الكثير من الشك، لا لأنه يكره الولايات المتحدة منذ حرب الخليج فحسب، بل لأنه أحد الدول القليلة في العالم التي أقرت بأنها خزنت الأنتراكس كسلاح. كما أثار المسؤولون التشيك تساؤلات مهمة حول دور العراق عندما أكدوا الشهر الماضي أن مسؤولا في المخابرات العراقية التقى نهاية شهر نيسان في براغ محمد عطا قائد هجمات 11 من أيلول. إلا أن قضية العراق تثبت أيضا صعوبة معرفة برامج تسلح دولة ما حتى لو كانت في مركز الاهتمام الدولي كما هو حال العراق. فبعد حرب الخليج وافقت بغداد على قرار الأمم المتحدة الذي يسمح للمفتشين بالبحث عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، وعن المعدات المستخدمة في صنعها، وعن الصواريخ التي تستخدم في نشرها وتدميرها كلها. إلا أن العراق حاول إخفاء الأدلة على برامجه التسلحية خلال السنوات الأربع الأولى، وخاصة برامجه البيولوجية، وأنكر تطويرها رغم أن المفتشين يعتقدون عكس ذلك، إلا أنهم لم يتمكنوا من إثباته. وقال ريتشارد باتلر: زور المسؤولون العراقيون الوثائق وجعلوا العلماء يكذبون وأخفوا معدات وأدخلونا في متاهات. وفي عام 1994، والقول ما يزال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، أشرفت لجنة الأمم المتحدة على تسليم برنامج التفتيش إلى ريتشارد سبيرتزل الذي أمضى الأسابيع الخمسة الأخيرة في دراسة الوثائق الخاصة بالعراق، ثم قدم طلبا إلى أعضاء الأمم المتحدة لتزويده بمعلومات عن المعدات التي صدرت إلى العراق. وقد أصيب سبيرتزل وزملاؤه بالدهشة بعد أن علموا أن العراق استورد كميات كبيرة، أي حوالي 40 طنا من النترات المستخدمة في زراعة البكتيريا. وقال المسؤولون العراقيون إن المادة استخدمت في المستشفيات وفي مختبرات البحوث، إلا أن سبيرتزل أجرى دراسة على أحد المستشفيات في الولايات المتحدة كي يعرف كمية النترات التي تحتاجها اعتياديا، وتوصل إلى أن الكمية أقل بكثير مما استورده العراق، مما يؤيد الشك في أنه استخدمها في زرع عناصر بيولوجية، وأن ذلك تم في منشأة الحكم. وقالت الصحيفة أيضا إن العراق أقر أحيانا بامتلاكه برامج أسلحة بيولوجية، إلا أنه قال إن المفتشين دمروها مع منشأة الحكم. إلا أن المفتشين ومنذ مغادرتهم العراق في عام 1998 ظلوا يتساءلون عن الكمية التي لم يتمكنوا من الوصول إليها. ووفقا لسبيرتزل فإن المفتشين وجدوا أدلة على أن العراق استورد معدات ومواد متخصصة، إلا أنهم لم يعرفوا أين ذهبت، ولأنهم لم يتمكنوا من إثبات استخدامها في صنع الأسلحة، فإنهم لم يتمكنوا من تدمير مجفف يستخدم في معالجة البكتيريا وتحويلها إلى سلاح. وقال سبيرتزل إن فريق الأمم المتحدة لم يعثر على الإطلاق على أي بكتيريا أو فيروسات تمت معالجتها وتحويلها إلى سلاح، وإن العينات التي أخذت من منشأة الحكم كانت لعصيات الثورنجيسيس غير المضرة، إلا أنها تكشف عن محاولة العراق إنتاج جسيمات بكتيرية طيارة من السهل دخولها الرئتين، حسب قول زيليكوف من مختبر سنديا الوطني، الذي أضاف إن مسؤولين فيدراليين راحوا يدرسون عينات من منشأة الحكم لمعرفة فيما إذا كانت قد صنعت بطريقة صنع الأنتراكس الحالي، وقالوا إن العينات الأمريكية لم تظهر حتى الآن مسؤولية برنامج تسلح أجنبي معين. إلا أن التحقيقات في هجمات الأنتراكس الحالية، وكما ورد في الصحيفة، إنما تثبت الحاجة إلى معلومات أكبر، إذ قد تحمل البكتيريا أو الفيروسات علامات عن النترات التي تزرع فيها، مما قد يساعد العلماء في معرفة مصدرها. ويؤكد العلماء أن في إمكان الطرق العلمية الحديثة المساعدة في دراسة أنواع البكتيريا والفيروسات ومعرفة أي منها تم تحويله إلى سلاح، إلا أن سبيرزل يقول إنه لا يمكن للعلم وحده أن يكشف عن كل شيء، ويعتقد أن على الولايات المتحدة أن تستخدم جهودها المخابراتية لتطوير معلوماتها عن برامج الأسلحة الأجنبية، وأن الجمع بين الاثنين أي العلم والمعلومات المخابراتية هو الوحيد الكفيل بالكشف عن الجنات.
ننتقل إلى أربيل، حيث أكدت أحزاب كردية وجود حشود عسكرية عراقية في مناطق التماس يشير إلى عزم بغداد توجيه ضربة عسكرية إلى المناطق الكردية الخارجة عن سيطرتها في حال تعرضها إلى ضربة أمريكية. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
يواصل الجيش العراقي حفر الخنادق عند خط التماس مع المنطقة الكردية الخارجة عن سيطرة بغداد، ويدفع بمزيد من القوات إليه، مصوبا فوهات مدافعه عمدا باتجاه المنطقة الكردية. فيما نقلت إذاعة الحزب الشيوعي العراقي عن قادمين من مناطق الحدود العراقية التركية عن قيام تركيا باتخاذ إجراءات عسكرية مماثلة للإجراءات العراقية، بل وتوغل قوات لها داخل أراضي كردستان في منطقة بلواري شمال دهوك. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء أحزاب ومنظمات مهنية كردستانية رئيسة بهذا الشأن. مولود باو مراد عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني قال: نحن في الاتحاد الإسلامي مع الحل السياسي والسلمي والدستوري للقضايا كلها، ولا نرى أي جدوى في الحل العسكري والإقحام العسكري للمنطقة، وقد جربت الحكومات العراقية الحلول العسكرية التي تكللت بالفشل خلال 40 سنة الماضية، وكذلك لا نرى أي مضر أو مصلحة للإخلال بأمن الأقليم وحياة مواطنيه الهادئة فيه وإيجاد أي اضطرابات جديدة. أما توافق تركيا والعراق في هذه القضية فليست لدينا معلومات كافية عنه، مع أننا نؤكد على أن تكون الحلول وطنية بعيدة عن أي تدخلات خارجية. وقال ملا حسن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني أن النظام الدكتاتوري العراقي حشد منذ أيام قوات ضخمة على حدود كردستان المحررة، مستغلا الوضع الدولي الحالي في إطار الحرب على الإرهاب للتقدم باتجاه كردستان. وأضاف: نحن في الحزب الشيوعي الكردستاني العراق ندين ونفضح الحشود هذه بقوة، ونعلن أن شعبنا وبكل ما لديه من قوة سيقف ضد أي اجتياح عسكري لكردستان، ونناشد الرأي العام العالمي إدانة هذه الحشود. وأشار فرهاد عوني رئيس نقابة صحفي كردستان إلى أن مواطني كردستان ينظرون بقلق منذ أيام إلى التحركات العسكرية العراقية عند حدود كردستان المحررة، وأنها كما قاله الشيخ زيباري تجري بالتنسيق مع تركيا لغرض التجربة الديمقراطية في كردستان، مضيفا بأن الكرد سيقاومون أي هجوم على كردستان. وناشد فرهاد عوني صحفي العالم والرأي العام العالمي للتوامن مع الشعب الكردي. ويرى محمد سليمان عضو اللجنة المركزية لحزب العمل لاستقلال كردستان بأن من الصعب أن تقدم الحكومة العراقية على ما وصفه بحماقة كهذه، أي مهاجمة كردستان في أجواء الحرب الدولية على الإرهاب، وإذا ما أقدمت على ذلك فإنها سوف ترد بقوة وتعطي الولايات المتحدة الذريعة القوية لمهاجمتها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في كردستان العراق، حيث اجتمع مسؤولون كرد في مدينة السليمانية مع منسق برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق توني ميات. هذا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
التقى متى أمس جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني توني ميات منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق على رأس وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة ضم جون آلمستروم منسق الأمم المتحدة في كردستان وبسرت المسؤول عن التنسيق في سليمانية. تناول اللقاء بحث مشاريع الأمم المتحدة وسبل تنفيذ خطوات برامج القرار الدولي رقم 986 وهو القرار المعروف بالنفط مقابل الغذاء والدواء وتفعيل مشاريع الأمم المتحدة. وأكد طالبان في اللقاء بشكل خاص على ضرورة مساعدة موظفي حكومة الإقليم ذوي الدخل المحدود وإنشاء المستشفى الذي يتسع ل400 سرير والذي سبق وأن صدر القرار بشأن إنشائه وإصلاح معمل إنتاج الإسمنت ونصب محطة كهربائية أخرى بقدرة 30 ميجا واط وحفر الآبار الارتوازية لمعالجة شحة المياه والإسراع في إنجاز المشاريع. وعلى الصعيد نفسه عقد الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ من السليمانية إدارة لها عقد اجتماعا مع تون ميات والوفد المرافق له بحضور الوزراء المعنيين بمتابعة القرار الدولي 986. تناول الاجتماع بحث ومناقشة تفاصيل تنفيذ القرار ومستوى تطور البرنامج في مجال تأمين مستلزمات ومتطلبات إقليم كردستان العراق. وأشار الدكتور برهم صالح إلى الجوانب الإيجابية في تنفيذ البرامج والذي بحسبه أثر بشكل جيد وملموس على الحياة الاقتصادية للمواطنين الكرد مؤكدا على مقترحات حكومة الإقليم بشأن تفعيل البرامج. ومن جهة أخرى انتقد رئيس الحكومة الجوانب السلبية في عمل المكاتب موضحا ضرورة السعي الأمم المتحدة لإدارة برامجها بشكل أفضل ومعالجة جوانب النقص والقصور في تنفيذها ورفع التدخلات في تيسير البرنامج. وفي محور آخر من الاجتماع أكد رئيس الحكومة على مشروع المستشفى الذي لم تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذه لحد الآن. وبهذه المناسبة أشار الدكتور برهم صالح إلى ضرورة تأمين مستلزمات ومتطلبات القطاع الصحي. ومن جانبه أعرب تون ميات عن تفهمه لمطالب حكومة الإقليم مسلطا الضوء على تفاصيل البرامج التي تنفذها الأمم المتحدة بشأن تفعيل خطوات القرار الدولي رقم 986. هذا وتناول الاجتماع بحث سبل تفعيل البرامج كما قدم الوزراء المعنيون وممثلو الأمم المتحدة مقترحاتهم ووجهات نظرهم بهذا الصدد. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أما في العاصمة الأردنية فقد تسلم مكتب مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أكثر من 1600 طلب لجوء من موجودين في العاصمة الأردنية أغلبهم عراقيون. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عمان إنه تسلم خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام 1693 طلب لجوء لدول أخرى معظمها من مواطنين عراقيين. وقال عاملون بالمكتب لإذاعة العراق الحر إن المدير وحده هو المخول بالإجابة على استفسارنا عن عدد العراقيين الذين تقدموا بطلبات لجوء وعدد المقبولين من هؤلاء، ولم يتسنى لنا الاتصال بالمدير وتم وعدنا بالإجابة على استفسارنا في وقت لاحق. وأضاف التقرير الصادر عن المكتب التابع للأمم المتحدة الذي افتتح بعد حرب الخليج الثانية للتعامل مع العراقيين المهاجرين من وطنهم أنه تم خلال هذه الفترة منح 816 شخصا من طالبي اللجوء صفة لاجئ، وذهب معظم هؤلاء إلى الولايات المتحدة وكندا علما بأن المكتب اتخذ قرارات بشأن 10777 شخصا تقدموا بطلباتهم في الأشهر السابقة للعام الحالي. ويقول التقرير إن حصة إعادة التوطين بمكتب عمان زيدت عام 2000 دون أن يؤدي هذا إلى أن يصبح المكتب عامل جذب للراغبين بترك أوطانهم. ويتفق تقرير المكتب مع ما يقوله العراقيون في عمان من تراكم مزمن للعمل نتيجة تزايد طلبات اللجوء الذي لا يمكن من الالتزام بفترة الستة أشهر التي تعطيها الحكومة الأردنية لغير الأردنيين للإقامة في المملكة. ومعروف أن عمان تعطي للعراقيين حق الإقامة لستة أشهر يجب بعدها المغادرة، مع معرفتها بأن العراقي الذي تقدم بطلب لجوء لا يمكنه العودة لوطنه، ومعرفتها بصعوبة أن يتمكن من الذهاب لأي بلد آخر. إلا أن سوريا سمحت مؤخرا للعراقيين بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة، غير أنها ترفض استقبال العراقيين المتجاوزين لإقامتهم في الأردن. ويمضي تقرير المكتب إلى القول أنه خلال فترة البث بالطلبات المقدمة إليه فأنه يعقد دورات تدريبية لطالبي اللجوء في المجالات المهنية والكمبيوتر واللغات خاصة الإنجليزية، وذلك بالتعاون مع جمعيات تطوعية أردنية. ويسعى المكتب لإنشاء بنية قانونية وطنية للتعامل مع اللاجئين، ويقول إنه حقق ثلاثة إنجازات خلال النصف الأول من هذا العام، أولاها توقيع اتفاقية مع الأمن العام لانتداب اثنين من الموظفين للعمل في المكتب والمساعدة في عملية التسجيل، وأدى هذا إلى مزيد من التفهم الأردني لإجراءات المكتب لتقرير أهلية طالب اللجوء للحصول على وضع لاجئ والمحددات التي يواجهها في اتخاذ قرارات سريعة. وتمثل الإنجاز الثاني في بناء القدرات التدريبية المستدامة في مجال التعامل مع اللاجئين، وعين ممثل للمفوضية عضوا في مركز دراسات الهجرة والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك. وتشير تقديرات السلطات الأردنية، وهي تقديرات متفاوتة، إلى أن عدد العراقيين المقيمين في الأردن يتجاوز 80,000، تقدم الكثير منهم بطلبات لجوء إلى دول أخرى، بينما يعمل بعضهم لأقل من 6 أشهر يعود بعدها إلى العراق لفترة قصيرة ثم يرجع ثانية للعمل في الأردن. والحاصلون على إقامات دائمة من هؤلاء هم الأقلية، وهؤلاء يعملون في مهن راقية أو يستثمرون أموالهم في مشاريع يحتاجها الاقتصاد الأردني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، نتناول في ملف اليوم عددا من القضايا والتطورات السياسية المتعلقة بالعراق، ونركز في هذا الإطار على محاور عدة، أبرزها: وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تركز في المرحلة الحالية على أفغانستان، وبعد القضاء على حركة طالبان ومنظمة القاعدة فإنها ستحول انتباهها إلى دول تحاول إنتاج أسلحة دمار الشامل كالعراق. لكن تقارير أخرى تشير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني حظ خلال زيارته واشنطن الرئيس الأمريكي على ضرورة عدم توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. صحيفة بريطانية تلفت إلى امتعاض الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني، مما تردد عن نية الرئيس الروسي زيارة العراق في جولته الشرق أوسطية المقبلة. هذا في الوقت الذي يتهيأ فيه الرئيس الروسي لعقد اجتماع قمة مع نظيره الأمريكي. مؤسسة استطلاع رأي أمريكية تؤكد أن 80% من الأمريكيين يؤيدون توجيه ضربة عسكرية إلى العراق وإطاحة الرئيس صدام حسين. ورئيس الوزراء التركي يجدد معارضة بلاده لتوسيع نطاق الحرب في اتجاه العراق. هذا إضافة إلى تقارير من مراسلين في موسكو، ميخائيل ألاندرينكو الذي يتحدث إلى خبير روسي، وفي بيروت علي الرماحي الذي يتحدث بدوره إلى خبير قانوني عراقي، وفي لندن أحمد الركابي. أوضح وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن نطاق الحرب الدائرة ضد الإرهاب قد يتسع، محذرا من أن الولايات المتحدة ستحول انتباهها إلى العراق بعد قضائها على حركة طالبان وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه المنشق السعودي أسامة بن لادن. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن باول في مؤتمر صحفي عقده مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح في واشنطن أن الولايات المتحدة عازمة على اقتلاع منظمة القاعدة من جذورها وإنهاء تهديدات أسامة بن لادن ضد العالم. إلى ذلك أكد الوزير الأمريكي أن الحرب ضد بن لادن هي بمثابة المحطة الأولى في أولويات الإدارة الأمريكية. أما بعد ذلك فإن واشنطن ستركز انتباهها على ملاحقة الإرهاب على الصعيد العالمي، وأن دولا كالعراق ممن تحاول الحصول على أسلحة الدمار الشامل يجب أن لا تعتقد بأن الولايات المتحدة لم تعد تهتم بنشاطاتهم المحظورة. في المؤتمر الصحفي نفسه علق باول على تصريحات لنائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أدلى بها قبل أيام لصحيفة لبنانية، ومفادها أن بغداد تملك معلومات تشير إلى عزم الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية واسعة ضد العراق في إطار حملتها الحالية ضد أفغانستان. علق على ذلك بقوله إن هذه التصريحات الاستفزازية ليست جديدة على طارق عزيز. مستمعين الأعزاء، في إطار تفسير الأسباب التي تدعو بالمسؤولين العراقيين إلى التأكيد المتكرر أن بلادهم ستتعرض إلى ضربة عسكرية أمريكية رغم تكرار واشنطن أن العراق غير مدرج على قائمة أهدافهم، تحدث مراسلنا في بيروت علي الرماحي إلى الخبير في القانون الدولي الدكتور حسن الشلبي.
تقول مصادر عراقية معارضة إن إصرار الجانب العراقي الرسمي على التحذير من نية واشنطن توجيه ضربة للعراق قريبا يثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا وإن المؤشرات الصادرة عن الجهات الرسمية في الولايات المتحدة تستبعد مثل هذه الضربة على المدى القريب على الأقل. البروفيسور حسن الشلبي أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية وابن العائلة البغدادية العريقة يقول في حديث لإذاعة العراق الحر أن التصريحات العراقية المستمرة عن قرب الضربة هدفها تأليب الرأي العام ضد الولايات المتحدة لمواجهتها بموقف معارض قبل التفكير بأية ضربة.
في تصوري أن التصريحات عن احتمالات ضربة أمريكية إلى النظام والسلطة في العراق تأتي من محاولة النظام والناطقين باسمه والأبواق المعروفة لهذا النظام محاولة استعداء الناس والشارع والرأي العام على الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة أيضا بيان كم من الصعوبات وكم من العقبات يوجد بين ما تريده الولايات المتحدة وبين القيام فعلا بضرب العراق، ويستطيع أن يتأكد ويطمئن رئيس النظام وكل أهل النظام أن الولايات المتحدة بحالة تفكيرها بضربة للعراق ستجد من المعارضة والمواجهة ما يفوق ذلك الذي نشهده اليوم بالنسبة إلى أفغانستان، ولهذا فالأمر عبارة عن مناورة.
هل تعتقدون أن هناك مؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة وبريطانيا وربما من خلال مجلس الأمن سيوجهون ضربة إلى العراق؟
في اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الذي حدث من 11 أيلول الماضي سيكون موقفها مختلفا عن ذلك الذي كان قبل 11 أيلول من العراق. لأنها أصبحت الآن في حاجة ماسة إلى أن تصفي كل المشاكل والمراكز التي يمكن أن تسبب توترات وتسبب أوضاع مهددة لأمن المنطقة ولأمن العالم. ولا شك أن نظام صدام حسين بالنظر إلى سجله وإلى تاريخه المعروف من 79 إلى الوقت الحاضر على الأقل من أهم المراكز التي بإمكانها أن تحدث وفي أي وقت مشاكل وتهديدات واعتداءات وإرهاب وكل ما يمكن أن يعتبر من الأسباب المهددة إلى السلم العالمي والاستقرار في المنطقة. ولذلك الولايات المتحدة هي في حاجة ماسة إلى أن تتخذ موقفا جديدا من نظام صدام حسين يختلف عن ذلك الذي كان يقوم على مسألة الاحتواء، خصوصا بعد ما ثبت كيف أن سياسة الاحتواء هي سياسة عقيمة فاشلة. الأمر الذي يحدو بالولايات المتحدة الوقت الحاضر إلى أن تعالج الموضوع معالجة جدية، إلا أن ذلك ليس غدا ولا بعد غد، وإنما هو في حاجة إلى مزيد من الوقت ثم مزيد مما سيتضح في مواجهة الموقف القائم في أفغانستان. في ضوء هذه النتائج، نتائج نجاح الحملة القائمة الآن ضد أفغانستان وطالبان والقاعدة وبن لادن، سيتقرر ماذا يجب أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلى العراق.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
على صعيد ذي صلة بثت وكالة فرانس بريس للأنباء أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي غادر إلى دمشق وعمان في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقلت الوكالة الفرنسية عن مسؤولين في بغداد لم تذكر أسماءهم أن الحديثي سيثير في اجتماع المنظمة الدولية مسألتي العقوبات المفروضة على بلاده والطلعات الجوية الأمريكية والبريطانية في أجواء منطقتي الحظر الجوي شمال العراق وجنوبه. إلى ذلك لفتت الوكالة إلى أن الحديثي سيعبر في اجتماع الجمعية العامة الذي سيبدأ أعماله السبت المقبل عن وجهة نظر بغداد حيال الإرهاب. في السياق نفسه نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى صحيفة The Independent الصادرة في لندن أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حظ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عندما التقاه أمس الأربعاء في واشنطن حظه على عدم الرضوخ لرغبة من وصفتهم الصحيفة بمتشددي الإدارة الأمريكية الداعين إلى توسيع نطاق الحرب الجارية ضد الإرهاب لتشمل العراق. ولفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا تخشى أن تؤدي ضربة كهذه إلى تفكيك التحالف الدولي الذي تم إنشاؤه بعد العمليات الإرهابية التي استهدفت واشنطن ونيويورك في 11 من أيلول الماضي. إلى ذلك نسبت الصحيفة إلى وزير بريطاني أن أشخاصا في واشنطن يريدون استغلال فرصة الحرب الحالية ضد الإرهاب لتصفية حساباتهم مع صدام حسين، لكن أمرا كهذا لا تعتبره لندن فكرة جيدة على حد تعبير الوزير البريطاني الذي لم تذكر الوكالة اسمه. في غضون ذلك قالت مؤسسة زغبي الأمريكية لاستطلاعات الرأي أن استطلاعا أجرته لمعرفة رأي الأمريكيين في شأن الطريقة الفاعلة لمواجهة الإرهاب أوضح أن 9 أشخاص من بين 10 ممن شملتهم عملية الاستطلاع رأوا أن الحرب هي السلاح الأمضى لمواجهة الإرهاب. هذا ونقلت رويترز عن نتائج الاستطلاع أن 80% من الأمريكيين يرون أن ضرب العراق وإطاحة حكم صدام حسين يشكلان استراتيجية فاعلة لوقف مخاطر الإرهاب على الصعيد العالمي. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الرئيس الأمريكي بوش ورئيس الوزراء البريطاني بلير امتعضا من تقارير صحفية ذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي زيارة العراق في إطار جولة في الشرق الأوسط. يشار إلى أن بوش سيلتقي بوتين الأسبوع المقبل لبحث عدد من القضايا بينها القضية العراقية. مراسلنا في لندن أحمد الركابي يعرض للمقال المنشور في صحيفة تايمز البريطانية.
قالت صحيفة تايمز الصادرة اليوم في لندن إن روسيا تخطط لمساعدة العراق في كسر عزلته الدولية بعد الإعلان يوم أمس عن نية الرئيس بوتين القيام بزيارة غير مسبوقة إلى بغداد ضمن جولة في الشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة المنتظرة تتوافق مع أدلة أخرى على أن الكرملين يقوي روابطه مع بغداد، ومن بين هذه الأدلة تنافس العشرات من الشركات الروسية للحصول على عقود في معرض بغداد التجاري هذا الأسبوع فيما يقاوم الدبلوماسيون الروس في الأمم المتحدة مساعي جديدة لتشديد العقوبات على النظام العراقي. وتوقعت التايمز أن تكون زيارة العراق من المسائل الشائكة التي ستثار خلال لقاء بوتين بالرئيس بوش في تكساس الأسبوع القادم. وقالت الصحيفة أيضا إن واشنطن كانت مسرورة لتعاون موسكو في الحرب ضد الإرهاب، إلا أن روسيا أكدت بشكل واضح أنها لن تسمح لحلفها الجديد مع أمريكا أن يعرض علاقاتها مع العراق للخطر. ورجحت التايمز أن يظهر حجم الدفاع الروسي عن العراق بشكل واضح خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية الأسبوع، وهي مناسبة كانت بريطانيا والولايات المتحدة تأملان في الاستفادة منها لمراجعة نظام العقوبات المفروضة على العراق والذي تنتهي صلاحيته نهاية الشهر الجاري. وأخيرا ذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية ترغب في إحكام العقوبات ضد صدام حسين، لكن المساعي البريطانية التي أعاقها الروس في مجلس الأمن الدولي في تموز الماضي يمكن أن تفشل مرة أخرى.
سيداتي وسادتي، في تطور لاحق، بثت وكالة إيتارتاس الروسية للأنباء اليوم تصريحا لألكسي غروموف السكرتير الصحفي للرئيس بوتين نفى فيه التقارير التي ذكرت أن الرئيس الروسي ينوي زيارة العراق. نبقى في إطار الموضوع العراقي في مربعه الروسي الأمريكي، حيث تحدث مراسلنا في موسكو ميخائيل لاندرينكو إلى خبير روسي حول توقعاته فيما يمكن أن تتمخض عنه قمة بوش وبوتين حول العراق.
تمهيدا لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الولايات المتحدة، تحاول واشنطن عدم ممارسة ضغوط على موسكو بشأن القضية العراقية. هذا ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر دبلوماسية مؤخرا أن القيادة الأمريكية تعتبر روسيا حليفة في الحملة المضادة للإرهاب، لذلك فإن البيت الأبيض لا ينوي تعقيد علاقته مع الكرملين. توجهنا إلى مدير جمعية المستعربين في موسكو فاديم سيمينتسوف لنعرف رأيه عما يمكن وصفه بتليين معين للموقف الأمريكي تجاه القضية العراقية على خلفية العملية في أفغانستان.
ما يتعلق بالخبر المنشور في جريدة واشنطن بوست، فهذا الخبر يثير لدي قلق شديد. إذا هذا الشيء صحيح إن القيادة الأمريكية راح تخفف ضغوطاتها على روسيا تجاه سياسة روسية إزاء النظام صدام حسين، فهذا فقط شيء سلبي جدا. أنا رأيي الولايات المتحدة مش ممكن أن تخفف أي ضغط على نظام صدام حسين وعلى روسيا في هذا الاتجاه، لأن الواضح أن نظام صدام حسين يواصل ممارسة نفس السياسة، سياسة الإرهاب بشكل علني بشكل مكشوف، وأي تغيير ولو خفيف تجاه نظام صدام حسين راح يعني استسلام المجتمع الدولي أمام هذا النظام، النظام الذي المستحق الاستنكار الشديد والقيام بكل الخطوات من أجل تصفيه مثل هذا النظام على الصعيد العالمي.
نعم يا سيد فاديم، السفير الروسي لدى الأردن قال مؤخرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي أن يزور الشرق الأوسط في القريب العاجل، وستشمل جولته مصر والأردن وفلسطين والعراق، فما رأيك في هذه الزيارة؟
لهذه الزيارة أهمية كبيرة جدا، أولا لأنه من الزمان ما كان أي رئيس روسيا في العالم العربي، وطبعا تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة على خلفية حملة مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي. فطبعا نحن نعرف أن روسيا هي طرف نشيط في هذه الحملة، وموقف روسيا موقف واضح تجاه مكافحة الإرهاب، وروسيا تؤيد هذه الحملة التي تقودها الولايات المتحدة. إنني أرحب بمثل هذه الزيارة، ولكن في نفس الوقت لي قلق شديد بسبب احتمال قيام الرئيس بوتين لزيارة نظام صدام حسين، وهذا يعني ان روسيا راح تتخذ موقف مباركة تلك الجرائم اللي يقوم بها هذا النظام يوميا ضد شعبه وضد المجتمع الدولي. وشيء غريب ايضا ان نحن نعرف ان العراق او أكثر دقة صدام حسين نفسه أيد تأييدا واضحا العملية الإرهابية ضد الولايات المتحدة، وكيف هذا ممكن؟ الرئيس دولة التي تشترك بشكل نشيط في مكافحة الإرهاب يزور قيادة العراق، تلك القيادة التي تبارك الإرهاب ضد المجتمع الدولي. ولذلك أنا برأيي علينا أن نعمل كل ما في وسعنا من أجل القيام بالخطوات واسعة النطاق من أجل منع مثل هذه الزيارة لبغداد، وخاصة في هذه الظروف. وأنا برأيي إنه من الضروري أن نوحد خطواتنا بشكل واسع، نتعاون القوى الديمقراطية الروسية والقوى الديمقراطية العربية وغيرها من القوى الديمقراطية في العالم كله، نقوم بحملة مضادة لمثل هذه الزيارة.
هذا كان فاديم سيمينتوف مدير جمعية المستعربين في موسكو. إلا أن مدير قسم الأبحاث السياسية في المعهد الروسي للدراسات الأمريكية والكندية بافيل بودليسني نظر إلى هذه القضية من ناحية أخرى. تعديل الحصار الاقتصادي المفروض على بغداد خير من قصف الأراضي العراقية، وليست الولايات المتحدة مستعدة في الوقت الراهن لإعادة النظر في سياستها تجاه العراق، ولكن من الصعوبة التنبؤ الآن بالموقف الذي ستتخذه روسيا، فثمة تغييرات في العلاقات بين موسكو وواشنطن ستتجلى بعد القمة الروسية الأمريكية في ولاية تكساس، حسب ما قال بافيل بودليسني في حديث مع مراسلكم ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
على صعيد ذي صلة، ذكرت وكالة فرانس بريس أن رئيس الوزراء التركي بولند أجفيت كرر تأييد بلاده للحرب الأمريكية ضد الإرهاب، لكنه أكد في الوقت نفسه معارضته توسيع نطاق الحرب لتشمل دولا أخرى كالعراق وإيران. أجفيت أكد استعداد بلاده لتقديم مزيد من الدعم للعملية العسكرية الجارية في أفغانستان، لكنه لفت إلى أن أنقرة لا تستطيع أن تشارك في الحرب بقوة عسكرية كبيرة، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده ستتخذ موقفا انتقاديا من توسيع نطاق الحرب واستهداف الدولتين المجاورتين لتركيا، العراق أو إيران. في محور آخر، اتهمت بغداد الأمم المتحدة بتبذير الأموال المخصصة للمناطق الكردية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وكالة رويترز نقلت عن وكالة الأنباء الحكومية العراقية أن المسؤولين العراقيين دعوا الأمم المتحدة إلى وقف ممارساتها التبذيرية هذه، والتي تلحق الأذى بسمعتها وبقدرتها على تنظيم وإدارة البرامج المالية على حد تعبير أولئك المسؤولين العراقيين. إلى ذلك أكد المسؤولون أنفسهم بحسب رويترز أن الخروقات المالية التي يرتكبها مكتب برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة في العراق تؤدي إلى تبذير غير مقبول للأموال المخصصة للمناطق الشمالية في العراق. مكتب البرنامج الإنساني في نيويورك لم يعلق على تصريحات المسؤولين العراقيين، لكن مسؤولين في المكتب أكدوا أن الحسابات والنشاطات المالية لمكتبه في بغداد تخضع سنويا إلى مراجعتين، الأولى من قبل الأمم المتحدة نفسها والثانية من قبل مدققين آخرين من خارج المنظمة الدولية. يذكر أن وكالات الأمم المتحدة تتولى تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء في المناطق الكردية من دون مشاركة الحكومة العراقية. في سياق متصل، أشارت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى أن شركة هولندية تعاقدت معها الأمم المتحدة لمراقبة الحمولات النفطية العراقية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وضعت إجراءات جديدة لمنع تهريب النفط العراقي. في هذا الإطار قالت الوكالة إن شركة سايبولت الهولندية التجأت إلى اتخاذ هذه الإجراءات بعد اكتشافها أن ناقلة نفط ليبيرية نقلت أكثر من 250 ألف برميل نفط عراقي في الصيف الماضي خارج إطار الكميات المتفق عليها. إلى ذلك نقلت الوكالة عن رئيس لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة السفير النرويجي أولا بيتر كولبي أن مراقبي الشركة الهولندية حضروا في وقته ضخ كمية النفط في ميناء البكر العراقي، لكنهم لم يستطيعوا منع تحميل كمية إضافية نظرا لعطل في عداد التحميل في الميناء، مضيفا أن تحميل كميات إضافية يعتبر أمرا غير قانوني، وأن مراقبي الشركة الهولندية قرروا أن يفتشوا الناقلات ويتأكدوا من عدم تحميلها كميات إضافية من النفط في حال تأخر هذه الناقلات عن الإبحار في مواعيدها المقررة. على صعيد ذي صلة، نقلت رويترز عن صحيفة الزوراء الأسبوعية الصادرة في بغداد أن السلطات المختصة اكتشفت حقلا كبيرا للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية المتاخمة للحدود مع سوريا، مضيفة أن الحقل المكتشف يضم احتياطيا من الغاز يبلغ 60 مليار متر مكعب. في الخصوص ذاته، نقلت الزوراء عن مسؤول عراقي في وزارة النفط العراقية أن بغداد تخطط لمد شبكة من أنابيب نقل الغاز إلى سوريا ولبنان وتركيا بهدف بيعه من هناك إلى العالم. وفي موضوع مختلف، بثت وكالة رويترز أن العراق وإيران تستعدان لإجراء مباحثات هدفها إيجاد حلول لعدد من القضايا الإنسانية العالقة بينهما. وكالة الأنباء العراقية نقلت عن مسؤول في الخارجية العراقية لم تذكر اسمه أن ممثلين عن الدولتين سيعقدون اجتماعا ثنائيا في مدينة ديسفول الإيرانية للبحث في الملفات الإنسانية، وأن المحادثات ستتركز على قضية أسرى ومفقودي الحرب وتبادل رفات الجنود المقتولين، إضافة إلى مسألة اللاجئين بين الدولتين. أخيرا قالت وكالة فرانس بريس إن 12 عراقيا دخلوا مكسيكو بشكل غير قانوني وطلبوا من سلطاتها منحهم حق اللجوء السياسي، معتبرين أن حياتهم في خطر في بلادهم. ولفتت الوكالة إلى أن المجموعة تتألف من 6 رجال و3 نساء، إضافة إلى 3 أطفال دخلوا المكسيك عن طريق غواتيمالا.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر في براغ أقدم لحضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن منشقين عراقيين أن للحكومة العراقية معسكرات سرية لتدريب متطرفين إسلاميين من الشرق الأوسط على القيام بهجمات إرهابية. أفاد تقرير أوردته من بغداد وكالة أسوشيتد بريس بأن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان حمل الولايات المتحدة والعقوبات الاقتصادية الدولية مسؤولية المأساة التي تحصل لأطفال العراق وأفغانستان. وأضاف في تصريحات نشرت في صحيفة العراق الرسمية اليوم إن العقوبات الاقتصادية الدولية على بلاده تركت آثارا سلبية على وضع الأمومة والطفولة في العراق. أوضح وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن نطاق الحرب الدائرة ضد الإرهاب قد يتسع، محذرا من أن الولايات المتحدة ستحول انتباهها إلى أسلحة العراق بعد قضائها على حركة طالبان وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه المنشق السعودي أسامة بن لادن. بثت وكالة فرانس بريس أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي غادر إلى دمشق في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقلت عن مسؤولين في بغداد لم تذكر أسماءهم أن الحديثي سيثير في اجتماع المنظمة الدولية مسألتي العقوبات المفروضة على بلاده والطلعات الجوية الأمريكية والبريطانية في أجواء منطقتي الحظر الجوي شمال العراق وجنوبه. أفادت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء بأن المستشار الصحفي للرئيس الروسي صرح بأن ما نقلته تقارير الأنباء عن عزم الرئيس فلاديمير بوتين زيارة العراق هي تقارير لا تمت إلى الحقيقة بصلة، والرئيس الروسي ليست له أي نية في زيارة العراق. أشارت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى أن شركة هولندية تعاقدت معها الأمم المتحدة لمراقبة الحمولات النفطية العراقية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، ووضعت إجراءات جديدة لمنع تهريب النفط العراقي. أفادت وكالة رويترز نقلا عن أسبوعية الزوراء العراقية في عددها اليوم أنه تم العثور على حقل كبير للغاز في الصحراء الغربية القريبة من الحدود مع سوريا. الصحيفة ادعت أن الحقل يحتوي على 60 مليار متر مكعب من الغاز. بثت وكالة رويترز للأنباء تقريرا مفاده أن العراق وإيران تستعدان لإجراء مباحثات هدفها إيجاد حلول لعدد من القضايا الإنسانية العالقة بينهما، بينها قضية الأسرى والمفقودين. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بموجز من الأخبار العراقية، شكرا لمتابعتكم.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.